قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لا تهيئ كفني يا عازلي، فأنا لي مع الفجر مواثيق وعهد. وأرحم الله من قال: ويوما يذيق الله فرعون نعمة، ويوما يذيق الله فرعون الذل. نعم، ما حدث ربما كان بدعوة مظلوم قد انصربت ليلى بآهات وبأنات الضعفاء المغلوبون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها حقه وهو غير متتعتع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من إمام أول يغلق بابه دون ذوي الخلة والحاجة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء يوم القيامة دون خلته وحاجته وفقره وفاقته ومسكنته. والجزاء عند الله عز وجل من جنس العمل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. تولى الخديوي إسماعيل حكم مصر، فأراد أن يجعل من مصر قطعة من أوروبا، وكان رئيس الوزراء يسمى نبار باشا. نبار باشا هذا عليه من الله ما يستحقه، هو أول من أنشأ المحاكم المختلطة التي يحكم فيها بحكم أوروبا. فعين محامي من الأرمن فرنسي، يعني لم يكن حاصنا على شهادة عالية وإنما شهادة متوسطة، فقال أنشأوا المحاكم المختلطة سنة 1875. المحاكم المختلطة دي المحاكم اللي يكون في نزاع بين واحد أوروبي وواحد مصري، فقال ما نحكمش فيها بالشريعة، ما نحكمش فيها بالشريعة. وراح جابه ولف قانون من دساتير، ففي مسافة مدة وجيزة أسبوع أو كذا كان عامل القانون المدني والتجاري والبحري وقانون العقوبات والمرافعات وتحقيق الجنايات. حتى قال ميسينا الإيطالي، قال إن يعني لم يكن يعني أتى بخليط من المواد، يعني يدوب عملية نقش زي واحد معاه كمبيوتر ويجيب الصفحة دي ويلزق، يجيب الصفحة دي ويلزق، يجيب الصفحة دي ويلزق. ولم استتب الأمر المحاكم الشرعية المحاكم المختلطة، ولم ينبس مصري ببنت شفة، فراح جاء لكل المحاكم الأهلية وألغى فيها أيضا الشريعة، وأتى بقوانين أتى بالقوانين الأوروبية، القوانين الوضعية لمنور. فعليه من الله ما يستحقه. أيضا إسماعيل خديوي إسماعيل يعني ولا قيادة جيشه الذي كان يغزو بلاد الحبشة لجماعة من الفرنسيين، فدلوا الأحباش على عورات، دلوا ملك الحبشة على عورات الجيش المصري، حتى أبادوا فرق بأكملها كما يقول عرابي، وكان مشترك في حرب الحبشة. ثم أتت بعد ذلك الثورة العرابية، الثورة العرابية أيضا عرابي برغم كل ما قيل عنه فقد كان الرجل ماسونيا، كان من الماسون. باعتراف محمود سامي البارودي انهم ارادوا انشاء دولة علمانية، فقال محمود سامي البارودي: كنا نرمي منذ بداية حركتنا الى قلب مصر جمهورية مثل سويسرا، ولكننا وجدنا العلماء لم يستعدوا لهذه الدعوة، علماء الازهر يعني، لانهم كانوا متأخرين عن زمنهم، اي قل بعبارة اولى، لأنهم كانوا متمسكين بدينهم. ومع ذلك، هذا قول بارودي، ومع ذلك فسنجتهد في جعل مصر جمهورية قبل أن نموت. ده موجود في كتاب الاتجاهات الوطنية للدكتور محمد حسين، وكتاب السيدة نفوسة زكريا عن محمود سامي البارودي. جماعة من اليهود الأتراك، شباب تركيا اليهود، ولم يكن فيهم مصري واحد، فروا من السلطان عبد الحميد بعدما أنشأوا جمعية تركيا الفتاة، أتوا إلى مصر وأنشأوا جمعية مصر الفتاة، ولم يكن فيها مصري واحد، لم يكن فيها مصري واحد، كما قال الشيخ محمد عبده، وإنما شباب يهود هم الذين أسسوا وخططوا للثورة العرابية التي كان يقودها عرابي. فهكذا أرادوا إسقاط دولة تركيا مع مصر. والجيش الحزب الوطني الذي أعد للثورة العرابية قال عنه بلنت ده كان صديق حميم، هو كان جاسوس بريطاني وكان صديقا حميما لأحمد عرابي، ولما نفي أحمد عرابي دافع عنه، وكان يقول إن الحزب الذي أنشأه عرابي حزب سياسي لا ديني، حزب سياسي لا ديني. عرابي لم يكن معه قوة كافية، وخانه بعض القيادات التي معه زي علي شعراوي اللي هو أبو صفية زغلول، هم المصريين كما يزعمون. ثم أتى من بعده سعد زغلول، خط علماني واضح. جعل هدى شعراوي، وهدى شعراوي ده، هدى شعراوي دي جعلها رئيسة لجنة الوفد المركزية للسيدات، وهي ابنة محمد سلطان باشا خائن بلاده، العميل الذي العميل هذا الرجل الذي كان سبب في سقوط التل الكبير ودخول الانجليز من التل الكبير حتى احتلوا مصر. محمد سلطان باشا زوج بنته لعلي شعراوي، وهو كان احد ثلاثة كانوا يمثلون حزب الامة، صناعة الانجليز في البلد. سعد زغلول ايام ما كان وزير للمعارف طالب بأن تكون الدولة، بأن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى في البلاد، في الدواوين الحكومية وفي المصالح الحكومية، وجعل اللغة العربية اللغة الثانية. سعد زغلول كان صديقا حميما بل تلميذا نجيبا للورد كرومر، ويوم أن يعني أعفي اللورد كرومر من منصبه يعني ممثل للاحتلال الانجليزي، لم يودعه احد من المصريين، وانما الذي يعني قال عنه انه من عظماء التاريخ، وهذا الرجل كذا، واستفد منه كثيرا، كان احمد عرابي ومن احمد لطف السيد استاذ الجيل الاكذوبه الكبرى كما يزعمون. سعد زغلول مع أحمد لطف السيد أنشأوا جامعة القاهرة لتكون قبلة للعلمانيين، أو الجامعة العلمانية في مصرنا الحبيبة، لتقف ضد الجامع الأزهر وأفكار الأزهريين. سعد زغلول يمكن حينما تريد أن تحكم على رجل فإنما تحكم عليه بما خطه من مذكرات، سعد زغلول عمل مذكرات بخط ايده اللي نشرها مصطفى امين الذي تربى في بيته في بيت سعد زغلول. في الكراسة رقم 3 و18 و19 و30 12 موضع يتكلم فيه سعد زغلول أنه كان مقامرا كبيرا وأنه ما كان يفكر إلا في القمار وما كان يتودد إلا أهل القمار، لدرجة أن ثروة الكبيرة أيام كان وزير للعدل وأيام كان وزير للمعارف وأيام كان محامي كبير جدا، والأطيان التي ورثها كل هذه الثروة الكبيرة ضيعها على القمار. هو اللي بيقول كده، مش احنا اللي بنقول عنه، مش بنفتري عليه، هو اللي بيقول كده بخط ايده ان هو باع ضيعة له عزبة ليه كانت في انطوبس في كفر الشيخ، وباع عزبة تانية في 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 البحيرة، باع 400 فدان يعني تحوشة عمره، باع 16 على القمار، باع 16,000 جنيه، وكان صهره يعني ابو مراته مصطفى فهمي ده كان رئيس وزراء مصر وعميل الانجليز الاول جلاد المصريين اللي اذاق المصريين الويلات طيلة 13 سنة ولم ينجب الا 3 بنات منهم صفية ابنته المسمى بصفية زغلول، ورثت كان ارث ابوها او تركة ابوها كان 642 فدان، هي ورثت التلت على طول 642 فدان و2000 جنيه من الماشية والأغنام و2000 أرداب قمح و8000 جنيه مصري. تلت الثروة دي خدتها صفية زغلول وضيعها سعد زغلول على القمار. يجي واحد زعيم حزب الوفد ويقول إن لما جاء الشيخ حسن البنا يتقدم انه يترشح في مجلس النواب، فمصطفى باشا النحاس قابل الشيخ البنا وقال له يا شيخ حسن انت داعية كبير، ما لكش شغل بالسياسة، ان حبيت تشتغل بالسياسة تبقى تسيب الدعوة، لكن تجمع بين الدعوة وبين الدين يبقى ده ايه، يبقى انت الشاطر حسن. ليه هما يعني للعقول المتوضئة يعني يبقى في المساجد فقط وكل دجال ومقامر وشرب خمر هو الذي يحكم البلاد ويدير البلاد؟ يعني احمد عز بتاع الدرمز طبال ووزير الاعلام انس الفقي كان راقص في فرقة رضا، هم الذين يديرون شؤون البلاد وتعجز الاقلام المتوضئة والعقول المتوضئة والجباه الساجدة لله عز وجل أن تدير الدنيا بدين الله عز وجل. هذا المنطق الفارغ، المنطق السفيه العقيم. أنتم تقولون أن غالبية الشعب 96% من الشعب مسلمين، يلقوا إلى حكم الناس، انزلوا إلى الشارع، تعرفوا قيمة الاتجاهات. يقول لك ايه مش عايزين دولة اسلامية، ليه مش عايز دولة اسلامية؟ مش عايز دولة يطبق فيها شرع الله عز وجل، وما لا عايز تلغي الاغلبية مطلقا، عايز تلغي الاغلبية مطلقا. طب كانت النتيجة لما لغيت الاغلبية كان احمد عز عمل ايه؟ كان يقول البلد كله طلعنا كلنا احمد عز نزلنا كلنا طلعنا، واحنا احمد عز طلعنا غرق البلد احمد عز وغرقنا. لا يكون المرء إمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحسن الناس قالوا أحسننا وإن أساء الناس قالوا أسأنا. ما تعملش زي واحد عندنا مش نكتة، نزلوا جماعة من الإنجليز في نواحينا، فواحد رجل طيب غلبان فبيقول له اسأله كده هو من عائلة إيه في بريطانيا، فالرجل الإنجليزي بيقول هوط، فقال له والله العظيم أحسن ناس القائلين لكل آت عاش عهدكم المجيد، أو كما يقول القائل وزمر مع كل قرد حتى ينتهي سوق القرود لحد البلد ما خربت، لحد ابن الرئيس ياخد 1000 فدان كما قال الوزير السابق للسكان حسب الله حسب سيد المهندس حسب الله الكفراوي، انه قالوا كده يقول له انا عايز 1000 فدان، عايز 1000 متر، لا عايز 1000 فدان. طيب روح قول لابوك. وراحوا شالوا الراجل وجابوا وزير تاني عشان يسمح ايه لهذا لجمال بانه ياخد ايه 1000 فدان. يعني لم يكن عندهم وازع من شرف ولا وطنية ولا رجولة أن ينهبوا هذه الثورات هم وأتباعهم وحشمهم وخدمهم، وأن يذلوا رقاب الناس. والذي أسس لهذا الذي ألغى المحاكم الشرعية، جمال عبد الناصر ألغى المحاكم الشرعية التي كان يحكم فيها بشرع الله تبارك وتعالى. قبل كده قبل ما يجي عبد الناصر كان مصطفى كمال أتاتورك الصربي أو البرغالي الذي ألغى دولة الخلافة العثمانية سنة 1922. سنة 1923 تولى رئاسة الجمهورية التركية هذا الرجل بعد 4 أشهر فقط من تنصيبه رئيسا للجمهورية التركية، ألغى وزارة الأوقاف وألغى وزارة الشرعية. هذا الرجل الذي باع أذربيجان للروس عندما طلب من الأذربيجانيين أن يسمحوا للجيوش الروسية بحجة أنها متوجهة لمساعدة تركيا، وبعد أن دخل البلاشفة الروسيين إلى أذربيجان لم يخرجوا منها ولم يرسلوا جيوشا لمساعدة تركيا. هذا الرجل الذي طرد السلطان عبد الحميد وأفراد عائلته وحرم يعني ألزم الشعب التركي بلبس القبعة الشعار الثالث عند الصليبيين بعد الصليب وبعد الزنار. القبعة دي كانت الشعار الثالث في المعارك الصليبية، فألزم الشعب التركي على لبسها، ومن لا يلبسها إما يسجن وإما يقتل، إما يسجن وإما يقتل. هذا الرجل كان يعني سكير من الدرجة الأولى. هذا الرجل على مائدة الخمر وسط الدعارة والفجور يشير إلى راقصة شبه عارية اللي هي نبيلة هانم أن تقرأ أذان الفجر، وكان في فندق بارك وكان المؤذن يقرأ الأذان يعلو صوته بالأذان في المسجد الصغير الكائن أمام الفندق مباشرة أذان الفجر. فالتفت أتاتورك ويقول لمن حوله: من قال بأننا مشهورون؟ هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما المؤذن قال إيه أشهد أن محمد رسول الله، من قال بأننا مشهورون؟ هذا الرجل يتردد اسمه في جنبات الوجود في كل لحظة من الزمان مع أخذ الفروق التوقيت بين بلدان العالم، ثم أمر بهدم المسجد والمئذنة. هذا الرجل الذي كان يفجر بفتيات مدرسة المعلمين وكانت له عشيقات من الراقصات يجري أجر لهن رواتب طيلة حياتهن، صالحة وفكرية وأفهانم عشيقات، كن عشيقاته لهذا المجرم الذي لم يتق الله عز وجل في بناته في بنات المسلمين. هذا الرجل يتزوج من لطيفة هانم فتجده سكيرا وشاء الله أن يفضعه على لسان زوجته، فتقول أنه أصيب يعني كان أصيب بالذوري وكان سببا في إصابتها بالسيلان وكان عنينا، وتقول عنه زوجه والعود على زوجه أنه كان شاذا مع وداد ابن خالد ضياء، وكان هذا سببا لطلاق زوجتي منه. قالت له: لقد رأيت كل شيء فيك وتحملت كل شيء ولكني لا أستطيع تحمل هذا بعدما رأته مع هذا الشاب الأمرض. هذا الفاجر الذي حاول الاعتداء على المحارم، فقد حاول الاعتداء على أخت زوجته الصغرى، ولكن البنت تخلصت من يديه وأسرعت إلى أختها، هربت إلى غرفة شقيقتها، ودخل مصطفى كمال إلى الغرفة وفي يده مسدس، واحتضن زوجته شقيقتها وأصبحت سترا بينهما، وسحب مصطفى كمال أتاتورك المسدس، ولكن لحسن حظ الفتاة أن خادمه بكر أسرع إليه وأمسك بيده فطاشت الرصاصات الثلاث. كان محبا للخمر وللعرق لا يكاد يفيق منه. كان يأتي لصبي ويسأل: لو وضع أمام حمار دلواني يعني جردلين في أحدهما ماء وفي الآخر عرق خمر يعني في أيهما يشرب؟ فقال له الصبي: من العرق يا سيدي. وكان يستخدم وزير خارجيته توفيق رجي سمسارا لشهواته، ولما يعني لاموا عليه في العلمانية واتخاذ مبدأ العلمانية قال إنها تعني أن نكون آدميين. وفي هذا يقول أحمد شوقي لما ألغى دولة الخلافة فقال: عادت أغاني العرس رجع نواحي، ونعيت بين معالم الأفراح، ونعيت بين معالم الأفراح، كفنت في ليل الزفاف بثوبه، ودفنت عند تبلج الإصباح، شيعت من هلع بعبرة ضاحك في كل ناحية، وسكرت صاحي ضجت عليك منابر مآذن ومنابر، وبكت عليك ممالك ونواحي، الهند والهة ومصر حزينة تبكي عليك بمدمع سحاح، والشام تسأل والعراق وفارس، أمحى من الأرض الخلافة ماحي، أتت لك الجمع الحلائل مأتما، فقعدنا فيه مقاعد الأنواح، يا للرجال لحرة موؤودة قتلت بغير جريرة وجناح، إن الذين أساءت جراحك حربهم قتلتك سلمهم بغير جراح، هتكوا بأيديهم ملاءة فخرهم موشية بمواهب الفتاح، نزعوا عن الأعناق حر قلادة، ونضوا عن الأعطاف خير وشاح، حسب أتى طول الليالي دونه، قد طاح بين عشية وصباح، وعلاقة فصمت عرى أسبابها، كانت أبر علائق الأرواح، جمعت على البر الحضور، وربما جمعت عليه سرائر النزاح، نظمت صفوف المسلمين وجمعهم في كل غدوة جمعة ورواح، بكت الصلاة وتلك فتنة عابث بالشرع عربيد القضاء وقاح، أفتى خزعبلة وقال ضلالة، وأتى بكفر في البلاد بواحي، إن الغرور سقى الرئيس براحه، كيف احتيالك في صريع الراح، نقل الشرائع والعقائد والقرى والناس نقل كتائب في الساح، تركته كالشبه الموله أمة لم تسل بعد عبادة الأشباح، هم أطلقوا يده كقيصر فيهم حتى تناول كل غير مباح، غرته طاعات الجموع ودولة وجد السواد لها هوى المرتاح، فلتسمعن بكل أرض داعيا يدعو إلى الكذاب أو لسجاح، ولتشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع نواحي، بيع سماحي يفتى على ذهب المعز وسيفه، وهوى النفوس وحقدها الملحاح، يا أخت أندلس عليك سلام، هوت الخلافة عنك والإسلام، طوي الهلال عن السماء فليتها طويت وعم العالمين ظلام. ونكمل بإذن الله أخبار أتاتورك في مرة تالية. اللهم مسكنا بالإسلام واحفظنا بالإسلام، واجعل بلادنا يعلو فيها حكم الله عز وجل، ونج بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.